يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده صاحب الفصول قدس سره حيث ذكر كما بينا في البحث السابق أن الفارق بين المسألتين هو بلحاظ الموضوع، فموضوع مسألتنا هو ما لو كان هناك طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة، وأما بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فالملحوظ فيه ما لو كان موضوع كلا المتعلقين كما لو كان المتعلقين من قبيل الإطلاق والتقييد بالبيان الذي ذكرناه في البحث السابق. وأشكل الآخون على هذا البيان بأنه قد ذكرناه في عرضنا للمسألة وفي أوائل كتاب الكفاية أن التمايز إنما هو بالحيثيات والأغراض لا بتعدد الموضوع أو المحمول، فمجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف في الجهات، فالمدار كل المدار على اختلاف الجهة، فمتى ما اختلفت الجهة صح عقد مسألتين وإن كان الموضوع واحد كصيغة الأمر، فهذا موضوع واحد. تارة هذا الموضوع الواحد يبحث من جهة حيثية دلالته على الوجوب فتكون المسألة أصولية، وتارة من حيث الهيئة فلفتكون المسألة صرفية، وتارة بحسب المعنى اللغوي فتكون المسألة لغوية، فقد يكون موضوع واحد بل داخلان ومندرجان في مجموعة من العلوم ومن المسائل لاختلاف الحيثيات، فمتى ما تعددت الجهة وإن فرض أن الموضوع واحد كالكلمة، فإن الكلمة موضوع واحد ولكن هي موضوع، تارة يبحث في علم الصرف، تارة يبحث في النحو، تارة في البلاغة وما شاكل ذلك. والعكس بالعكس، قد يكون الموضوع متعدد ولكن الجهة المبحوث فيها جهة بذاتها واحدة، فلا معنى حينئذ لعقد مسألتين وإن تعدد الموضوع، لأن المفروض أن الجهة والغرض والمترقب من البحث واحدون. كما لو ادعينا كما أنت تقول أنه لا فرق في الجهة المبحوث فيها بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وأن غاية الفرق هو تعدد الموضوع مع اتحاد الجهة، فيقال المناسب لهذا التحليل أن لا نعقد مسألتين في بليف ونعقد بابين، بل نقول أن الواحد إذا كان مصبا للأمر والنهي فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ وهنا حالتان، هكذا نقول: الحالة الأولى أن النسبة أن المتعلقين متغايران حقيقة، الحالة الثالثة أن المتعلقين غير شنو متختلفان حقيقة. هو الجهة واحدة، هذه حالات لجهتين واحدة، فلا نحتاج أن نعقد مسائل متعددة باختلاف شنو باختلاف الحالات والموضوع إذا كانت النكتة والجهة واحدة. فليس المدار على ما أفاده المحقق من المحقق صاحب الفصول، ولهذا قال فاسد: فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات. قد يكون موضوع واحد له جهات، جهة كلامية، جهة فلسفية، جهة لغوية، جهة أصولية، جهة فقهية، فيعقد لهذا الموضوع خمس مسائل في خمسة علوم كالتجري، واضح. وكالكلمة هذا موضوع واحد، تارة تبحث في النح، تارة تبحث في الصار، هذا من جهة وهذا من جهة. فلا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في أي صورة؟ في صورة العكس، أي صورة؟ يعني كما لو تعدد الموضوع واتحدت الجهة كما بينا، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام يا شيخنا. في أي مس في أي فارق؟ الفارق الثاني. الفارق الثالث الاتجاه الثالث هو أن يقال بأنه الفرق بين المسألتين في أن البحث عقلي أو لفظي. بيان ذلك: يقول أصحاب هذا الاتجاه أن مسألتنا وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي المرجع فيها والمدرك فيها ما هو؟ العقل، رحمك الله، فهو المرجع والحاكم بالجواز أو الامتناع. فإذا فرض تصادق العنوانين في واحد فهل يسري الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي أو لا يسري؟ هل أن المورد من باب تعدد مصب الأمر والنهي أو من باب وحدة المصاب؟ هل أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا؟ كل ذلك الحاكم فيما هو العاقل. فالحاكم بالجواز أو الامتناع هو العاقل. وأما والعقل بملاك تعدد المصاب وعدم تعدد المصاب في المجمع. هل يتعدد المصاب في المجمع وموارد التصادق أو لا؟ وليس لللفظ أي صلة في الباب، ما لنا علاقة بالبحث اللفظي. وأما في مسألة النهي عن العبادة، البحث لفظي، ولهذا قالوا النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، فيكون البحث في دلالة بحسب المرتكز العرفي على الفساد أو لا. فهل نهي الشارع عن العبادة كالصلاة في مواطن التهمة، هل هذا النهي بحسب العرف بل يستفيد منه الفساد أو لا؟ فهناك البحث في المسألة الأخرى بحث لفظي، وهو دلالة النهي بحسب الفهم العرفي على الفساد أو لا. فالفرق بين المسألتين أن الحاكم في هذه المسألة عقلي، ولا علاقة لنا بعالم الدلالات والفهم العرفي والألفاظ، وأن البحث في مسألة النهي عن العبادة يدل حط خمسة أسطر على يدل على الفساد، بحث في الدلالة، والدلالة من قبيل الأمور دلالة النهي من قبيل الأمور اللفظية. هذا هو الاتجاه الثالث. أجاب الآخوند عن هذا الاتجاه بما يمكن إرجاعه إلى مطلبين، إلى جوابين. الجواب الأول بأن مجرد اختلاف المدرك والحاكم، وهو العقل أو العرف، العقل أو اللفظ، لا يستوجب عقد مسألتين. إذا ادعي أن جهة البحث واحدة، فكان ينبغي أن يقال لو كانت الجهة واحدة أن الواحد إذا عرض عليه أمر ونهي، الواحد كالصلاة في الأرض المغصوبة، عرض عليه أمر أو نهي، فالكلام يقع في مقامين، هكذا المفروض يقولون، فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول، ما هو حكم العقل في هذه الصورة؟ فهل العقل يثبت الجهة المبحوث عنها أو لا يثبت؟ المبحث الثاني، هل يستفاد من النهي بحسب الدلالة اللفظية إثبات الجهة المبحوث عنها أو لا؟ فعندنا مدركين لجهتين واحدة، وتعدد المدرك لا يوجب عقده مسألتين. نظير مسألة الكذب والنميمة والإحسان، فتارة نبحث عن أن الحاكم هو العقل، وتارة نبحث أن قوله لا تكذب مثلا هل يدل على الحرمة أو لا يدل. مجرد تعدد المدرك دلالة عقلية أو دلالة لفظية لا يوجب عقد ولا يصحح عقد مسألة، وهذا من الواضحات جدا. وإن قلتم أن الجهة مختلفة، فنفس اختلاف الجهة هو المصحح لعقد مسألتين، سواء كانت الدلالة عقلية أم الدلالة لفظية. هذا أولا. وثانيا، بأن المسألة
قد عرفت فيما سبق تغاير مسألة النهي عن العبادة مغايرة ذاتية. هناك مغايرة ذاتية بين المسألتين. فإن البحث في مسألتنا بحث صغروي يبحث عن اندراج المورد تحت اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا، والبحث هناك بحث كبروي بعد الفراغ عن وجود النهي، هل هناك ملازمة يدركها العقل بين النهي والفساد أو لا. فبعد كون المغايرة بين المسألتين مغايرة ذاتية ولا اشتراك بينهما في الجهة والغرض، لا معنى مع وجود الامتياز الذاتي إلى البحث عن الامتياز العرضي. التفتين كون الحاكم عقل، مدرك عقل، مدرك لفظ، تمايز عرضي لو ذاتي، تمايز عرضي. متفتين كون المدرك، كون الحاكم في المسألة عقل، كون المدرك والحاكم هو شنو، هو لا، هذا تمايز عرضي. ولا تصل النوبة إلى التمايز العرضي إلا بعد الفراغ عن عدم وجود تمايز ذاتي. وقد عرفت أن هناك تمايز ذاتي بين المسألتين، فلا معنى للبحث عن التمايز العرضي. هذا كم؟ ثانيا. وثالثا، لو تنزلنا عن كل ما ذكرنا، فمن قال أن البحث في مسألة النهي عن العبادة بل يقتضي الفساد أو لا بحثا لفظيا في دلالة النهي، فالبحث الآتي في تلك المسألة أيضا بحث عقلي لا بحث لفظي. وإنما أوهم كون البحث لفظيا التعبير في العنوان، وهو أن النهي يدل على الفساد، كإيهام هذا البحث العنوان، كإيهام أن مفهوم الشرط حجة أو لا. تعتبر المفاهيم العناوين توهم يا شيخنا، لا تغتر بالعناوين، انظر للمعنونات. وقد ذكروا أن هذا التعبير ليس هو بحسب ظاهر محل البحث في دلالة النهي، صيغة النهي أو المرتكز العرفي ماذا يفهم من النهي، بل البحث في الملازمة العقلية بين النهي عن العبادة والفساد. فهل النهي عن العبادة يقتضي الفساد بحث الاقتضاء أو لا يقتضي الفساد بحث في الاقتضاء، كاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وما شاكل من بحث الاقتضاء في بحث الملازمات. ولهذا ينعقد البحث في النهي عن العبادة ولو لم يكن عندنا دليل لفظي على تحريم العبادة، كما لو كان الدليل على تحريم العبادة ارتكاز متشرعي، إجماع، سيرة عقلائية ممضات، إن تصورنا السيرة العقلائية في المقام مثلا وضع، فهنا يأتي البحث. ولو لم يكن الدليل دليلا لفظيا فإن النهي هل يلازم الفساد أو لا يلازم الفساد، فأصل التمايز العرضي الذي اتكأ عليه في حد ذاته أيضا غير صحيح. لو وصلت النوبة إلى التمايز العرضي، هذا التمايز العرضي الذي ذكره غير تام، فإن الحاكم في كلا المسألتين هو العاقل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال: ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، هل العقل يحكم بالامتناع أو الجواز، وهناك في دلالة النهي لفظا، هل لفظ النهي يدل على الفساد أو لا. قال: فإن مجرد ذلك كون النهي عقلي أو لفظي لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيل في المسألة الواحدة. مسألة واحدة تارة نبحث عنها بلحاظ المدرك العقلي، تارة بلحاظ المدرك اللفظي، لا عقد مسألتين. فنقول إذا وجد أمر ونهي، هكذا أقول، إذا وجد أمر ونهي في متعلق واحد فتارة يقع البحث في حكم العقل وتارة يقع البحث في دلالة لفظ النهي. صحيح؟ لا نحتاج أن نأخذ مسألتين. هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر. شنو معنى العبارة عدم الاختصاص؟ كأن البحث هناك عام، يشمل الدلالة اللفظية ويشمل الملازمة الحكم العقل. صحيح؟ قال مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة. شنو تفهم من العبارة؟ هل يريد أن يقول الآخر أن البحث في تلك المسألة له حيثيتان، حيثية عقلية وحيثية لفظية، أو لا يريد أن يقول بأن النزاع في تلك المسألة يأتي في النواهي حتى التي لا يوجد فيها دليل لفظي؟ شنو يريد؟ يريد الثاني لا يريد الأول. هو أيضا سيأتي منه أن البحث هناك ليس بحثا لفظيا، مو يدعي أن البحث هناك يقع في مقامين في دلالة اللفظ وحكم العقل، لا، البحث في الاقتضاء، البحث عقلي، وإنما يريد أن يقول عدم اختصاص البحث بأي نقطة، عدم اختصاص البحث أو عدم يعني عدم اختصاص البحث في النهي الذي فيه دلالة لفظية. هذا تمام الكلام في التنبيه كام شيخنا أو المقدمة الثانية. المطلب الرابع، هل أن مسألتنا هل هي مسألة أصولية أو لا؟ وعلى تقدير الثاني، هل هي مسألة فقهية أو كلامية أو مبدأ حكمي أو مبدأ تصديقي؟ فهنا يا شيخ إبراهيم احتمالات كم؟ احتمالات 5 بعدد أصابع اليد الواحدة. فهنا عدة احتمالات واتجاهات. الاتجاه الأول أن المسألة مسألة فقهية، والوجه في هذه الدعوة هو أن يقال أن المسألة الفقهية هي التي تبحث عن عوارض فعل المكلف، ومقامنا من هذا القبيل، فإنه البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي مرجعه إلى أن العبادة في المكان المغصوب صحيحة أو فاسدة، وصحة العمل وفساد العمل من عوارض فعل المكلف، صحة العمل، العمل فعل المكلف، وفساد العمل من عوارض فعل المكلف، وحينئذ ستكون المسألة مسألة شنو؟ فقهية، كالبحث عن صحة البيع، فساد البيع، بيع الكالي بالكالي، خدتوها صحيح، بيع هل صحيح أو غير صحيح، مسألة المضاربة مع عدم تحديد النسبة، بلي المئوية وغيرها من الأبحاث التي تبحث عن الصحة والفساد، كلها أبحاث فقهية. فنحن في هذا البحث هكذا نبحث، لو صلى في الأرض المغصوبة صلى فيما هو مجمع الأمر والنهي، حقق مجمع الأمر والنهي،
هل عبادته صحيحة بناء على الجواز أو فاسدة بناء على الامتناع؟ فحقيقة البحث يا شيخنا في الصحة والفساد، ولأجل ذلك ستكون المسألة مسألة فقهية. والجواب أنه مصب البحث عند الأصوليين ليس عن صحة العبادة وفسادها ابتداء، وليس هو مصب وجهة البحث، بل جهة البحث كما ذكرنا هو أن الواحد الذي هو مورد انطباق وتصادق كلا العنوانين، هل هذا الواحد مما اجتمع فيه الأمر والنهي؟ فسرى الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي لوحدة المجمع، لوحدة المصاب، صحيح؟ أو أن الواحد الذي له وجهان وعنوانان، منافق له وجهان وعنوانان، لم يتحد فيه مصب الأمر مع مصب النهي، فإن اختلاف العناوين شافع مشفع مشفع، واضح؟ فإن اختلاف العناوين شافع في تعدد المصاب، فلا يسر الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي. هذا هو مصب البحث في وين؟ في المسألة الأصولية. وأما كون العبادة صحيحة أو مو صحيحة فليس هذا المنظور ابتداء، ومن الواضح أن هذه الصياغة للبحث الذي ذكرناه ليس من عوارض فعل المكلف. سراية الأمر وعدم سرايته، كون الواحد مصبا للأمر والنهي أو لا، ليس هذا من عوارض فعل المكلف، ولا يرتبط به لا من قريب ولا من بعيد. نعم، الصحة أو الفساد التي هي من عوارض فعله يترتب على المسألة المبحوثة. فإن قلنا واخترنا السراية فيكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي فعلا في واحد، فيحصل تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي، ويقدم جانب النهي، فالصلاة المأتي بها لا أمر بها لأننا قدمنا أي جانب؟ جانب النهي، فتكون العبادة فاسدة. هذه نتيجة مترتبة على البحث، واضح شيخ حماد؟ لو أعيدها واضح. وإذا بنينا على الجواز وصرنا جوازيين، فإن الأمر له مصاب والنهي له مصاب، فالعبادة المأتي بها عبادة عن أمر، ولأن إطلاق الأمر يشمل مورد المجمع، يشمل مورد التصادق، فتكون العبادة شنو؟ صحيح، صحيحة. فصحة العبادة وعدم الصحة نتيجة فقهية كلية ترتبت على مسألتنا، فهذا موجب لاندراج المسألة في أي مسائل؟ في مسائل علم الأصول، لأن مسألة علم الأصول ما يكون واقعا في طريق إثبات الحكم الشرعي، ووقعت مسألتنا في إثبات الحكم الشرعي، فليس مصب البحث في الحكم الشرعي الذي هو من عوارض المكلف، بل مصب البحث مسألة وقعت في طريق إثبات عارض من عوارض المكلف، فهذه المسألة مسألة أصولية. إذن دعوى أن المسألة فقهية بل ليست دعوى تام. الدعوى الثانية
دعوى أن المسألة فقهية غير تامة، أصولية فقهية غير تامة. نعم. الدعوى الثانية أن تكون المسألة من مسائل علم الكلام، وذلك بتقريب أن البحث فيها عن استحالة اجتماع الأمر في شيء واحد وإمكانه عقلا، وهذا البحث في هذه الجهة وهي الاستحالة والإمكان إنما يناسب المسائل الكلامية، إذ مسائل علم الكلام ما يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد، أفعال الواجب وما يرجع إلى المعاد. فهنا نبحث هل أنه يصدر من المولى أمر ونهي على متعلق واحد ومجمع لعنوانين أو لا. تفتين هل يصدر من المولى أمر ونهي في موارد التصادق بين العنوانين أو لا يصدر؟ فهذا الفعل في الصدور وعدم الصدور بحث عن أحوال المبدأ، فقد يقال أنه يقبح من المولى أن يصدر منه أمر ونهي بالإضافة إلى شيء واحد، لأن هذا أمر بالضدين، وصدور الأمر بالضدين من المولى قبيح أو غير معقول. فالمسألة سترجع إلى مسألة، مسألة كلامية، وهو ما يبحث عنها في أحوال المبدأ. والجواب عن ذلك واضح، فإن جهة البحث في مسألتنا ليس عن فعل المبدأ وأنه يقبح منه أو يعقل أن يصدر منه أمر ونهي في واحد أو لا، فليس الحيثية الملحوظة هنا حيثية كلامية وهي فعل المبدأ، بل أن البحث في السراية وعدم السراية، هل أن الأمر يسري من متعلقه إلى متعلق النهي أو لا يسري، مع فرض الانطباق الاتفاقي بين العنوانين في مصداق واحد، فلا علاقة لهذا بمسألة كلامية، بل محض البحث بحث أصولي وهو تنقيح صغرى لكبرى فرغنا عنها. قطعا لا يصدر من المولى أمر ونهي في واحد، ليس البحث بحث كبروي، ملتفتين، ليس البحث عن جهة كلامية كبروية، قطعا المولى لا يصدر منه أمر ونهي في واحد، ولكن هل موردنا من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل؟ والبحث الصغروي لا علاقة له بالمسألة الكلامية وهو فعل المبدأ. ما هو فعل للمبدأ؟ صدور الكبرى، وهو أن أصل الأمر والنهي هل يتعلق بواحد أو لا؟ يتعلق بهل هذا قبيح من المولى أمر بالضدين مستحيل أو لا؟ فتبين أن المسألة المبحوث عنها مسألة غير كلامية. الاحتمال كما صنع ثالث، أن المسألة من المبادئ الأحكامية، فالبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي بحث عن مبدأ من المبادئ الأحكامية. ها سيدنا، شنو يعني المبادئ الأحكامية؟ سيدنا من زمان ما سألناكم، سيدنا طال الفراق، شنو يعني مبادئ أحكامية؟ نعم، مبادئ أحكامية شنو يعني؟ مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية، مبادئ أحكامية. المبادئ الأحكامية شنو يعني بالأحكامية؟ اصطلاح جديد عليكم هذا؟ مبادئ تصديقية، إذا تصدقت بها يلزم التصديق بنتيجة كصغرى كبرى. مبادئ تصورية تلك وش بقى؟ يقولك لا إحكامية. هواية طلعوا علينا المصطلحات. فيقولون المراد من المبادئ الأحكامية اصطلاح أصولي خاص، وكان متعارف في كلمات الأصوليين القدماء يبحثون عن المبادئ الأحكامية، ولكن الأصولي ولكن بعد ذلك لم يتعرض الأصوليين إلى هذا البحث أبحاث المبادئ الأحكامية ويذكرونها تبعا واستطرادا، ويختلفون في بعضها يطرح وبعضها ما يطرح، يعني سعة وضيقا. نعم نعم. والمراد من المبادئ الأحكامية هي ما يبحث عنه، ما يبحث فيه، استغفر الله، عن حال الحكم وعوارض الحكم. فمثلا هل أن الحكم يشترط فيه القدرة أو لا يشترط فيه القدرة؟ فيبحث عن عارض من عوارض الحكم وهو القدرة وعدم القدرة، أو أن الحكم الواقعي مجعول في حق الجاهل أو غير مجعول في حق الجاهل، فهذا بحث عن حال من أحوال الحكم. الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي أو لا يجتمع، هذا بحث عن الحكم. هل الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال أو ليس مجعول بالاستقلال، هذا بحث عن المبادئ الأحكامية. بل أدرج المتقدمون بحث الملازمات في المبادئ الأحكامية، فقالوا هل أن الوجوب الوجوب المنصب على الشيء هل يجتمع مع عدم النهي عن ضده أو لا؟ التفتين، وجوب الشيء هل يجتمع مع عدم النهي عن ضده أو لا يجتمع؟ وهذا بحث عن عوارض وجوب الشيء، عارض من عوارض الحكم. وغير ذلك من الأبحاث، هل أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ قال هذا بحث عن حال من أحوال الحكم، وهو اقتضاء وجوب الشيء للنهي عن ضده الخاص للنهي عن ضده العام. الأمر بالشيء هل يقتضي الأمر بمقدمه؟ فكل أبحاث الملازمات الراجعة إلى حكم مع حكم هذا بحث عن أحوال الحكم، فيكون من قبيل المبادئ الأحكامية. إذن المبادئ الأحكامية هو ما يكون البحث عن عارض من عوارض الحكم، فيقال أن ضابط المبادئ الأحكامية موجود في مسألتنا، وهو أن وجوب الشيء هل يجتمع مع النهي عنه أو لا إذا اتحدا في مصب واحد. هل أن الوجوب المتعلق بطبيعة
يجتمع مع النهي عن طبيعة في مورد التصادق أو لا يجتمع، فسيكون البحث حينئذ بحثا عن حال الحكم، وهو إمكان اجتماع حكمين في شيء واحد وعدم إمكان اجتماع حكمين في شيء واحد. واضح النكتة؟ هل أن الأمر والنهي كلاهما يجتمعان في أمر واحد أو لا يجتمعان في أمر واحد؟ وهذا بحث عن عوارض اجتماع الحكمين وعدم اجتماع الحكمين في واحد، بحث عن عوارض الحكم، فيكون من المبادئ الأحكامية. اصطلاح بالمبادئ التصديقية والتصورية، وبالمبادئ التصديقية ما لا يكون من عوارض الحكم، واضح، بل ويلزم من التصديق به التصديق بمسألة أخرى، مسألة أصولية، ما يلزم من التصديق به التصديق بمسألة أصولية، يقال مبدأ تصديقي لعلم الأصول، لمسائل علم الأصول. هذا لا مبادئ أحكامية، إنه ما يبحث عن عوارض الأحكام. نعم. ثاني ما يبدأ مبادئ تصديقي ما يلزم من التصديق به التصديق بمسألة أصولية يسمى مبدأ تصديقي، أما هنا مبدأ أحكامي، سواء لزم من التصديق التصديق بمسألة أصولية أو لا علاقة له بالتنقيح مسألة أصولية، البحث عن عوارض الحكم فقط، لزم من التصديق به التصديق بمسألة أصولية وما لزم، بالنتيجة البحث عن عوارض الحكم تكون مبدأ أحكامي. واضح الفكرة؟ خب، فما هو الجواب؟ يقول الآخر: يا شيخنا الجليل، أتعبتمونا، حررنا محل النزاع وأنتم ما التفتتم إلى تحرير محل. ليس البحث كبروي في إمكان اجتماع حكمين على شيء واحد أو عدم إمكان اجتماع حكمين على شيء واحد، ليس البحث في تضاد الأحكام وعدم تضاد الأحكام، صحيح؟ البحث بحث صغروي، هل أنه كل مرة نكررها بعد يحتاج نكررها، هل أنه إذا وجد أمر ونهي ووجد عندنا مصداق جامع ومنطبق لكلا العنوانين فصار الواحد ذا وجهين، فهل الواحد ذو الوجهين مصداق وصغرى لكبرى استحالة اجتماع الاثنين في واحد أو لا؟ فليس البحث في المبدأ التصديقي الكبروي وهو اجتماع الاثنين في واحد أو لا، اجتماع الحكمين في واحد أو لا، فليس البحث في مبادئ الحكم، ليس البحث في عوارض الحكم، البحث صغروي، هل موردنا مصداق لاجتماع الاثنين في واحد أو لا؟ هذا هو الاحتمال كم؟
الثالث.
الاحتمال الرابع أن المسألة تكون من المبادئ التصديقية، وذلك لأن هذه المسألة مقدمة للتصديق بمسألة أصولية. بيان ذلك أنه يوجد عندنا مسألة أصولية وهي مسألة التعارض والتزاحم، كبرى التعارض وكبرى التزاحم، وهاتين المسألتين من مسائل علم الأصول لأنهما تقعان في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقال أن المسألة التي نبحث عنها وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي مقدمة ومبدأ للتصديق بمسألة أصولية، وهو أن المورد من باب التعارض أو من باب تزاحم. كيف؟ إذا بنينا في هذه المسألة الصغروية بحسب اعترافكم
أنه الواحد الوجود الواحد الذي له عنوانان مصداق وصغرى لاجتماع الأمر والنهي في واحد، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد مصب الأمر والنهي، بل المدار على المعنون والمعنون واحد. فإذا ثبت ذلك صدقنا أن مسألتنا هذه من مصاديق كبرى التعارض، لأن مقتضى كون المصب كون المورد مصداقا لسراية الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي واتحاد مصب الأمر والنهي حصول التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي. فقوله صلي مقتضى إطلاقه صلي ولو كنت في الأرض المغصوبة وإن كانت الصلاة غصبا، ومقتضى إطلاق لا تغصب لا تغصب ولو في الصلاة صحيح. والحفاظ على كلا الإطلاقين يستلزم ورود الأمر والنهي في واحد، فقط عن أحد الإطلاقين قد سقط فيحصل تعارض بين الدليلين بالعرض صحيح، لعلمنا الخارجي بعدم معقولية الحفاظ على كلا الإطلاقين. فيكون القول بالسراية في مسألتنا مبدأ للتصديق بكبرى التعارض في المقام. وأما إذا بنينا على الجواز وقلنا أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، فإن مسألتنا مورد للتصديق بماذا؟ بكبرى التزاحم. فلو كان المكلف ليست عنده مندوحة كما سيأتي في الباب، ليس عنده مندوحة لا يمكن أن يصلي إلا في هذه الأرض، ما يقدر يطلع أو الوقت ضيق، والأمر موجود والنهي موجود، وتقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني أن الأمر فعلي والنهي فعلي. كيف يجمع المكلف بين امتثال الأمر والنهي الآن؟ صحيح، من جهة يقول لي صلي، من جهة يقول لا تغصب، ولا يمكنه إلا أن إذا صلى غصب، وإذا أراد أن يترك الغصب لا يمكنه أن يصلي، وكلا الأمرين فعلي وما عنده مندوحة لا بلحاظ الوقت لا بلحاظ المكان. فقصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، لا يمكن أن يمتثل الأمر بالصلاة والنهي عن شنه؟ والنهي عن الغصب. فيكون موردنا مبدأ القول مع القول بعدم السراية وجواز الاجتماع مبدأ تصديقي لكبرى التزاحم، فصارت مسألتنا مبدأ تصديقي لمسألة أصولية. وهذا ما اختاره النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 128، وأصر على أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هذه المسألة العريقة ليست من مسائل علم الأصول، بل هي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول. التفتين كما أصر جمع على أن من المبادئ الأحكامية، قد تبين الإشكال عليهم النائني، قال هي مبدأ تصديقي مو هي مسألة أصولية. بهذا البيان الذي ذكرناه وتعميقه أكثر على ضابط الميرزا النائني في المسألة الأصولية لكي يتضح المطلب أكثر يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.